بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الخمس، البحث في الخمس.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في المعادن المستخرجة من الأراضي المفتوحة عامة ومن الأراضي التي هي ملك للإمام عليه السلام وداخلة في الأنفال، الأراضي الميتة. ذكرنا أن ما دل على أن هذه الأراضي ملك للإمام عليه السلام لا تكون الأدلة لا تكون شاملة لما يكون متكبرا في الأرض من المعدن، لا يكون هذا طبعا له بل مختص بنفس الأرض، فإذن تبقى المعادن على إباحة الأصلية، وكل من استولى على شيء من هذه المباحات يكون مالكا له لسيرة العقلائية الممزات على أن الاستيلاء على مال على شيء وعلى مال ليس له مالك يكون مملكا. حتى ذكر بعض المحققين أن هذا جار في الحيوانات أيضا، وأن الحيوان إذا استولى على شيء كالهرة مثلا لا يعارضها هرة أخرى بعد الاستيلاء، يرى أن تلك الهرة أحق بها منه. كيفما كان هذه مما جرت عليه سيرة الأقلائية، وقلنا أنه يدل على ذلك قوله عليه السلام الذي ما أخذت، فكل ما لا يكون مملوكا لأحدين لا ملك لأحدين إذا استولى عليه أحدون ودخل تحت يده فهو مالك له، والمعادن من هذا القبيل، ولا يختص هذا بالمؤمن أو المسلم بل يعم الكافر أيضا، كما أن هذا في غير الأراضي. وأما الأراضي فهي ملك للإمام عليه السلام، والاستيلاء على شيء من الأراضي لا يوجب الملك، وإنما تكون الأراضي ملكا بالإحياء حسب إجازتهن، من أحيا أرضا ميتة فهي له. فملكية الأرض إنما تكون بالإحياء، وملكية غير الأرض مما لا مالك له وليس له مالكون إنما يكون بالحيازة والأخذ وبالاستيلاء عليه السيرة القطعية الأقلائية الممزات شرعا. هذا الذي ذكرناه مبني على ما هو المعروف والمشهور بين الفقهاء من أن المعادن ليست من الأنفال، لم يذكروا من الأنفال المعادن كما في عبارة الشرائع وغير الشرائع من عبارة الفقهاء، ولكن نسب إلى جماعة من القدماء منهم الكليني قدس الله نفسه والشيخ المفيد والديلمي وبعض آخر، نسب إليهم أن المعادن من المعادن من الأنفال، فعاملوا مع المعادن معاملة الأنفال، فعلى ذلك يشكل أخذ الكافر من المعادن وتملكه لذلك، لأنه إذا كان المعدن ملكا للإمام عليه السلام فتملكه يحتاج إلى إجازة منه، بل يشكل ذلك في المسلمين إذن فضلا عن الكفار إذا لم يكونوا بمؤمنين. أما بالنسبة إلى المؤمنين فقد أجازوا سلام الله عليهم أن يتصرفوا فيما يختص بهم وأهلوا شيعتهم من ذلك من الأنفال من أي شيء كان راجعا إليهم، ثم هللون في ذلك يأخذون من الأنفال ومما يختص بالإمام عليه السلام من بطون الأودية من الآجام وغير ذلك، مهللون في ذلك فلهم الأخذ من المعادن. وأما غير المؤمن حتى إذا كان مسلما لو فرضنا أنه مخالف يشكل أخذه من المعدن شيئا وتصرفه في ذلك، بل تصرفه يكون تصرفا عدوانيا كما في غير المعادن من الأنفال مما يختص بالإمام عليه السلام. على ما قال سلام الله عليه: من الناس يعيشون في مظلمتنا ولكن شيعتنا، مضمون الرواية دارته، مهللون في ذلك من قبلنا. فيشكل ذلك فما ذكرناه مبني على أن تكون المعادن باقية على إباحة الأصلية. وقد اختار هذا القول، يعني أنه من المعدن، المحقق الهمداني قدس الله نفسه اختار أن هذا من الأنفال، المعادن من الأنفال، وحكمها حكم الأنفال. وإن جوز الاستخراج منها عملا بالسيرة القطعية مثلا، طب لو ثبتت السيرة لا كلام لنا في ذلك، السيرة القطعية الممضاة، ولكن أنا لنا بإثبات ذلك في ملكهم الخاص، يعني ملك الأئمة سلام الله عليه، وأنهم كانوا يرزون بذلك. لم يثبت هذا كيفما كان، استدل عنا ذلك بعدة روايات. روايتان من هذه الروايات ما رواه العياشي بسنده الذي لا نعلم به، لأن أسناد هذا الكتاب قد ثبتت واستنسخت مرسلا، فلا ندري أن بأن البسائط بين العياشي وبين أبي بصير مثلا كما في إحدى الروايات من هو، فلذلك يعامل مع هذه الروايات معاملة المرسلات فلا أثر لذلك. فالروايتان خاسرتان سندا، كأن هذا المستنسخ رحمه الله تلخيصا ألغى الأسناد وكتب الراوي الأخير. عياشي روى عن أبي بصير أو روى عن زرالان أبي عبد الله عليه السلام، وهذا التلخيص أوجب سقوط الكتاب الأحسن لأن الوسائط مجهولة. فهاتان الروايتان مرسلتان بالإضافة إلينا، فإن لم تكونا مرسلتين أصلا بحكم المرسلة يعني الواسطة مجهول، فلا علم لنا بالواسطة أنه من هو الواسطة بين أبي بصير وبين العياشي الثقة، أو بين زرارة وبين العياشي وهكذا. العمدة رواية واحدة التي رواها علي بن إبراهيم في تفسيره، والرواية معتبرة. آمر مثلا إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار، والسند معتبر. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأنفال فقال: هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها، فهي لله وللرسول، وما كان للملوك فهو للإمام، وما كان من الأرض بخربة لم يوجد عليه بخيل ولا ركاب، هذا أيضا من الأنفال. وكل أرض لا رب لها والمعادن منها أو والمعادن فيها، على اختلاف النسخ على ما يقوله المحقق الهمداني قدس الله نفسه أن في بعض النسخ والمعادل منها أو والمعادل فيها. على كل حال الظاهر أن الزميل يرجع إلى الأرض، كل أرض لا رب لها والمعادل من هذه الأرض، لا أبا المعادل منها أي من الأنفال، بأن تكون جملة مستقلة والمعادل من الأنفال. بعيد هذا جدا، لأنه بعد ذلك يقول الإمام عليه السلام: ومن مات وليس له مال فماله من الأنفال. هنا ذكره بالخصوص لا بالزمير، فماله من الأنفال. فكان الأولى يقول هكذا: والمعادل من الأنفال، ومن مات وليس له مولا فماله منها أو من الأنفال، لا أنه أول يذكره زميرا بعد ذلك يذكره ظاهرا. فالظاهر أن الزمير يرجع إلى هذه الأرض، وكل أرض لا رب لها والمعادل منها. ولكن قوله ثلاثة: فليس المراد مطلق المعادل، المعادل أينما كانت، وإنما يريد الإمام عليه السلام أن المعادل التي هي في هذه الأرض التي لا رب لها، هذه المعادل أيضا من الأنفال. وبقرينة المقابلة بين هذه الجملة وكل أرض لا رب لها وما تقدمها، القرى التي قد خربت وانجلى أهلها، أو ما كان من الأرض بخربة لم يوجب عليه بخيل ولا ركاب، هذه الأراضي كلها كذلك بقرينة المقابلة. وكل أرض لا رب لها لم يعبر، وكل أرض لا مالك لها. كلمة الرب مشتق من ربابه، وهو المالك المربي الذي يكون مصنها ومربيا، يقال رب السفينة لا يقال لمالك السفينة على الإطلاق، بل من يربيها ويصلحها ويقوم بشؤونها هو رب السفينة. لا مطلق المالك ومن هنا يعني من هذه المادة يشتق كلمة الربيبة التي تستعمل على بنت الزوجة التي هي ربيبة للزوج، باعتبار أنه يملك أمرها ويربيها. فالظاهر أن المراد بكل أرض لا رب لها يعني ليس من يصلحها ومن ينظر في شؤون هذه الأرض، يزرعها فيدخل في الأراضي التي تركها أهلها، يعني تركها أهلها إما معرضا أو إهمالا، التي يجوز لغير المالك حينئذ أن يحييها ويملكها، كما هو مذكور في كتاب الإحياء. ولو فرضنا أن له مالكا معلوما أو مالكا مجهولا، ولو كان مالكه معلوما، إذا فرضنا أنه أحمد ملك هذه الأرض بالإحياء، بل على قول حتى بغير الإحياء، لكنه مشكل. إذا ملكها بالإحياء ثم أعرض عنها وتركها، أو إهمالا لم يعرض، لكن هذه السنة يقول في السنة الآتية أزرعها، في السنة الآتية يقول في السنة الثالثة، وهكذا. فيسبب في زراعة هذه الأرض ويهمل زراعة هذه الأرض. يجوز لغير المالك أن يحيي هذه الأرض لينتفع بها الناس. وفي بعض الروايات وإن كانت ضعيفة لكن مؤيد أن الأرض وقت من قبل الله سبحانه على الناس، الله أوقفه لانتفاع الناس، فليس لأحد أن يبقي أرضا ويهملها لا يزرعها لا بنفسه ولا بالتثبيت بالنسبة إلى الغير. الظاهر والله العالم أن قوله عليه السلام وكل أرض لا رب لها ينظر إلى مثل هذه الأراضي التي لها مالك ولكن لا يكون مربيا وناظرا في شؤون هذه الأرض، بل تركها خربة ومهملة، إما معرضا عنها أو من جهة الإهمال. هذه المعادن إذا وجدت في هذه الأراضي تكون للإمام عليه السلام لا لمن يكون محيا لهذه الأراضي الذي يجوز له الإحياء وإن كان له مالك. على كل حال لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية المعتبرة على أن المعادن بإطلاقها بأينما كانت في الأرض حتى في الأرض المملوكة، على ما يظهر من كلامهم حتى في الأرض المملوكة المعادن من الأنفال وملك للإمام عليه السلام، لا يمكن إثبات ذلك بمثل هذه الرواية المعتبرة. ولأجل ذلك كان القول به شاذا جزما، والمشهور المعروف بين الفقهاء عدم ذكر المعادن من الأنفال. انتهى كلامنا إلى ما لو تصرف مخرج المعدن في المعدن كما إذا صاغه صاغ الذهب أو صاغ الفضة أو هكل مثلا العقيق أو الفيروزات عمل فيه عملا أوجب زيادة القيمة. ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجب عليه خمس إلا خمس المادة، وأما خمس الهيئة فلا. الأمر كما ذكره قدس الله نفسه لا لأجل أن الهيئة مملوكة للمخرج وغير مملوكة لأرباب الخمس، بل هو بفعله. قلنا إن الهيئة لا مالية لها عند العقلاء ولا تقوم بمال، وإنما توجب زيادة القيمة في المادة، والهيئة بما هي هيئة لا تكون مملوكة المملوك. وهكذا غير الهيئة من العوارف الأخرى كالبرودة بل والنعومة والخشونة وغير ذلك مما يكون عرزا، الأعراض غير قابلة للملكية في نظر العقلاء وهكذا في الشريعة المقدسة، وإنما هي توجب زيادة القيمة. ولأجل ذلك لو غصب مال أحد وصاغه الذهب مثلا فزادت قيمته، لا تكون القيمة الزائدة زيادة القيمة للغاصب أو لغير الغاصب. لو فرضنا اشتباها، تخيل أن هذا الذهب له فصاغه، ثم ظهر أن الذهب لشخص آخر ولم يكن له، أو الخشب مثلا جعله سريرا فظهر أنه لشخص آخر، أو الصوف نسجه فجعله سجادة أو عباء مثلا فظهر أنه للغير، في جميع ذلك لا تكون شركة بين العامل وبين مالك المادة. بل وكفيه ما ذكرنا من أن الهيئة لا تملك، بل يكون الجميع ملكا، المادة في أي هيئة كانت ملك لمالك المادة، الغاصب غير الغاصب في هذه الجهة اليوم. لا لأجل ذلك، بل لأجل ما ذكرناه من أن الخمس إنما يتعلق بمالية الشيء لا بعين الشيء. لو كان العين ملكا لصاحب الخمس مشاعا كان الأمر كما ذكرنا إذا زادت قيمته لأجل الصياغة كان صاحب الخمس أيضا شريكا في هذه الزيادة، ولكن المفروض أن الأمر ليس كذلك، بل الخمس متعلق بالمالية. فيلاحظ المالية حين تعلق الخمس، حينما تعلقت به الخمس بعد ذلك زادت بسبب آخر، فالزيادة بسبب آخر لم يدل دليل على تعلق الخمس به.
فالذي زاد عليها المالية مالية المادة هي التي تعللت به الخبز هي لم تزد. نعم لو فرزنا أن مالية المادة زادت كما إذا فرزنا أنه لم يعد الخبز حتى زادت قيمة الذهب خارجا. نعم لا بد من إعطاء المالية أي مبلغ زاد. فأما إذا فرزنا أن مالية المادة بما هي مادة لم تزد وإنما زادت مالية المادة لأمر عرضي عارض له لم يدل دليل على وجوب الخمس في ذلك. الواجب عليك إنما هو أداء ما بدل عليك فهو مالية المادة فبأنها المقتدي قادر وبعد الزاهد عما ذلك لم يدل عليه دليل ليس من قبيل ملكية العين مثل مثل الغصب أو غير الغصب حتى تكون الهيئة أيضا لك أيضا للمال. هنا المادة ليست ملكا لك لصاحب الخمس، المادة ملك لصاحب المال، وإنما المملوك هو مالية هذا الشيء، يعني مالية الخمس. هذا للصادع وهذا لم تزيد باق على حال حاله فيكون الزائد بهذا المقدار. ثم تعرض رسول الله نفسه لحكم البيت إذا طاع المعدين الربح فيه ما كان قيمته ديناراً فرضنا أنه باع بدينارين فربح في ذلك. فصل غزنه الله نفسه بين ما كان ناوياً لإخراج الخمس بعد ذلك فأخرجه فيكون الربح له، وبين ما إذا لم يكن ناوياً أو لم يؤديه كان الربح مشتركا بين الخمس وغير الخمس. نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.